أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
موضوع نقدر نحكي أنه كان له أصداء عالمية، لأنه ما تعاني منه الحكومة الأسترالية في التعامل مع المعلومات المضللة لا يقتصر على أستراليا، مشكلة عالمية. في كثير من المحتوى العنيف، محتوى إباحي، نظريات مؤامرة منتشرة، وكلها تؤثر على الويل بينج الخاص بالمجتمع.
مشروع القانون يعد جزء من حملة تنظيمية واسعة النطاق بأستراليا، حيث اشتكى القادة من أنه المنصات التقنية المتمركزة بالخارج تتجاوز، إذا يمكن التعبير، سيادة البلاد، ويأتي ذلك قبيل الانتخابات الفيدرالية المقررة خلال أقل من عام.
القانون المقترح سيتطلب من منصات التكنولوجيا وضع قواعد سلوك لمنع انتشار الأكاذيب الخطيرة والحصول على موافقة الجهة التنظيمية. الجهة أو الهيئة التنظيمية ستضع معيارها الخاص إذا فشلت المنصة في القيام بذلك، وتفرض الغرامة التي تحدثت عنها تصل ل5% من الريفينيو أو من العوائد لهذه الشركات.
خلينا نتناول فارس تأثير هالتشريع على الصناعة الرقمية وصناعة التقنية وأبعاده أيضا على الحوكمة العالمية للإنترنت. كيفية تأثيره على التوازن بين التنظيم وحرية التعبير، ومدى إمكانية تطبيقه أيضا على أرض الواقع؟
يعني الرد يمكن الأول إذا بتتذكري إجا من الوزير بيل شورتن، يعني اللي هو في نهاية أو في ختام يمكن حياته السياسية، حكى يعني إيلون ماسك بطل حرية التعبير لما يقع ذلك في ضمن مصالحه. تأثير التشريع على صناعة التقنية أبعده على الحوكمة العالمية، مع الخبير في الأمن السبراني زياد غمراوي ضيفنا لهذا الصباح.
صباحك خير زياد.
يا هلا زياد.
صباح الخير فارس وبيترا، صباح الخير لك المستمعين.
حابين نعرف منك كمان شو الأهداف لهذا التشريع يا ترى، يعني كيف بيختلف عن أي تنظيمات سابقة؟
أولا بدي بس أعرف المستمعين على نوعين من المعلومات المضللة أو المضللة اللي الموجودة على السوشيال ميديا. في عنا نوع بيقولوله بالإنجليزي misinforming أو disinformation، في شيء بيقولوله disinforming أو disinformation. هلا الفرق بيناتهم انه الميس انفورميشن هي المعلومات المضلله ولكن بغير قصد، بغير نيه مبيته، مثل كانه انا ادخل على السوشيال ميديا واكتب انه الارض مسطحه، فهي معلومات خاطئه ولكن غير مضلله، غير ما في نيه من وراها. اما الاخبار اللي هي بتتجدول تحت عنوان ديس انفورميشن، هي الاخبار يلي القانون بيلحظها بشكل أساسي، يلي هي المعلومات يلي بتغير من فكرة معينة، بتغير من اتجاه وسلوك معين لدى الناس المتابعين للسوشيال ميديا. هلأ من ناحية تقنية، أنت اليوم عم تتعاطى مع مليارات البيانات على منصات مثل ميتا، فيسبوك أو مثل إكس وغيرهم. كل يوم في عندك مليارات المنشورات. هلا عملية المراقبة والتحكم بهالمحتوى صعب جدا جدا جدا. ليش؟ لأنه نحن بدنا نفرق بالنية ما بين خبرين، خبر صاحبه ببيت النية الغلط، عم يروج لشائعات غير صحيحة، وخبر تاني أنه أحد الناس بمكان ما كاتب خبر أنه مش مضبوط. فلحتى نقدر نوصل نميز بين هالخبرين،
ديتكتر للنوايا، ديتكت النوايا الأشخاص.
ما معقول قديش صعب. في عنا كمان التعاون بين المنصات هو اللي بيعقد تطبيق هالقانون، لأنه إذا ما صار في تعاون ما بين كل المنصات والاتفاق على سياسة مشابهة أو تنضوي تحت كود أوف براكتس موحد، صعب جدا إنه يطبق القانون بشكل فعال.
يعني مع الانطلاقة زياد كأنك أكدت لنا أنه هالمهمة شبه مستحيلة عمليا على الأرض، يعني بين هالتعريف الكبير بين الاثنين. اليوم إذا بدي أسألك شو الأثار المحتملة لهالتشريع تحديدا على هذه المنصات العملاقة، عم نحكي عن ميتا وإكس، وكيف رح تستجيب للضغوط التنظيمية الجديدة؟
هلأ بالبداية رح يكون في تكاليف مش إضافية، كثير إضافية لهالمنصات، لأنه رح يتعين عليهم أنه يطوروا الميكانيزم تبع رصد المحتوى. هذا الشيء بده يزيد التكاليف التشغيلية عندهم، رح يوظفوا أكثر عالم، رح يوظفوا تقنيات أغلى، أنا بقصد تقنيات ذكاء اصطناعي رح تكون معقدة أكثر وبالتالي مكلفة أكثر، هيدا بالبداية. بعدين رح يتم عندهم، لازم يتم عندهم سياسة لتغيير لسياسة المحتوى اللي عندهم، كيف بيتوجهوا لهالمنشور، كيف بينظروا له، هيدي سياسة عامة عندهم لازم تتغير لحتى تتكيف مع القانون الجديد وما ينطالوا وما ينطالوا فيه. نحن نعرف انه كل عمليه، مثلا لما اول ما ظهر الراديو والتلفزيون دل فتره كبيره لحتى الحكومات عملت تشريعات وصارت التلفزيونات او المحطات الاعلاميه تتوافق مع القوانين مرعيه الاجراء. وهون بيخلق لنا كمان مواجهه قانونيه ما بين هالشركات وما بين الحكومات، عبر تحدي قانوني. في عنا كتير، ما بس باستراليا، في كتير من الدول الغربية عندهم حرية التعبير كتير كتير مهمة. هلأ هون أنا بدي نوه أنه هذا القانون استراليا مش هي الرائدة فيه، لأنه أوروبا سبقتنا فيه ومن حوالي السنتين. ولكن بدي أعطي أرقام هيدي من الاتحاد الأوروبي مش من عنا، على صفحتهم. 83% من الناس بيعتقدوا أنه القوانين يلي بتطال السوشيال ميديا بتهدد الديمقراطية أو بتهدد حرية التعبير. 51% عم نحكي نحن على الشعوب الأوروبية، وهيدي الأرقام من عندهم. 51% بيعتقدوا أنه هن تعرضوا بوقت من الأوقات disinformation، للمعلومات المضللة بشكل
بنية يعني وبلان وبشكل مجدول. يمكن شركات تسعى للتأثير على نتائج الانتخابات وتحاول أن تقوض الديمقراطية وغيره. ونشوف وبابنا يعني نروج إحنا هون عبر هذا المنبر نظريات مؤامرة، ولكن يقال في دول يعني تحرك جيوشها الإلكترونية بهذا الاتجاه. اليوم زياد أنت يعني عرجت على نقطة جدا مهمة، حرية التعبير عن الرأي جدا مهمة ورئيسية وحق لكل مواطن ومواطنة هنا في أستراليا. هالتشريع برأيك اليوم كمواطن وكخبير تقني بحقق هالتوازن بين أن نكافح معلومات مضللة ونحمي حرية التعبير؟
في شغلة، نحن على طرف نقدين، حرية التعبير والرقابة الصارمة هني على طرفي نقيد بالنسبة لحرية التعبير وبالنسبة للحريات بشكل عام. في هناك خطر، طبعا في هناك خطر انه تصير المنصات لحتى بتخاف من 5% الضبط يلي راح تلجأ له السلطات، بنخاف انه تصير المنصات تزيل المحتوى بشكل مبالغ فيه لحتى تتجنب العقوبه. هيدا اكيد بيضر بحريه التعبير،
نقطة جدا مهمة انه تزيد المحتوى.
5% رح يصير انه اعمل الجأ للذكاء الصناعي، خلص انه بصير ما بيميز، بيتحيز، بصير اي كلمة بنكتبها لو ما كانت بتضر او بتضر بالسلامة العامة اللي حكينا عنها والبين رح ينزل، وهذا الشيء اكيد رح يضر بحرية التعبير. بعدين في شغلة تانية، في الإساءة السياسية اللي ممكن إنه بعض الحكومات إنه ممكن تستغل التشريع لقمع الآراء المعارضة.
بالفعل زياد، يعني عم نحكي عن موضوع شائك، عم نحكي عن سيادة يعني أستراليا، واليوم سمعنا ألبانيزي اللي قال ماسك لازم يفهم أنه يلي أنا عم قوله عن حكومتي. عم نحكي عن فضاء واسع وصعوبة لحماية كمان هذا الفضاء الواسع في بحر المعلوماتية. كيف ممكن يأثر هذا التشريع تحديدا زياد بأستراليا على الجهود المماثلة بدول أخرى؟ هل ممكن نشوف يعني تنسيق عالمي أكبر بشأن تنظيم المحتوى على الإنترنت؟
هلأ من ناحية تقنية، قبل ما يصير في أولا تعاون ما بين المنصات على اتباع سياسي، ما عم أقول موحدة ولكن مشابهة، وبتنضوي تحت كود أوف براكتس موحد من قبل الحكومات بالعالم، يعني لازم أول شيء يكون في تعزيز للتنسيق العالمي لحتى نلاقي معيار دولي. إذا مش موحد واحد بكل العالم، ولكن معيار ممكن انه تستفيد منه كل شركات السوشيال ميديا, وما يكون في عند كل دولة معيار مختلف عن الدولة الأخرى. فنحن نعرف أنه ميتا بتشتغل مثلا يمكن ما بتشتغل بالصين مثلا, أو بتشتغل بدول تانية, وبالمقابل مثلا في عنا تيك توك بيشتغل بدول وما بيشتغل بدول تانية. هاي السبب أنه في عنا different types of code of practices. يعني فهذا التعزيز التنسيق العالمي أنا برأيي مطلوب لحتى يخفف من أثار الكم لحرية التعبير اللي ممكن تصير إذا طبقنا هالقانون بشكل مش فعال.
اليوم زياد, إذا بنطلع على جهة الشركة أو عمالقة التكنولوجيا وهي المنصات على السوشيال ميديا, كثير شفنا في كثير من الحالات حروب, وحتى خلال كوفيد الناس بقول لك أنا المنصة حذفت منشوري, أشعر أنه أنا هاي المنصة بدون ما نذكر يعني اسم معين عم تأثر على خصوصيتي, على حريتي في التعبير عن الرأي. برأيك اليوم أو بعد تبرير هذا التشريع المنصات نفسها رح تعاني من هاي المشكلة, أنك أنت حاطط المستخدمين under scrutiny حتى ما تخالف القانون وتدفع الغرامة؟
عندنا مشكلة بالشفافية, مسألة تحيز بعض المنصات لقضايا معينة, ما في شفافية. أنا كنت شوف أنه كثير من الناس مثلا يقولوا لي أنه ما بحق لنا نعبر عن رأينا بقضية معينة, ولكن يعني بالقضايا المقابلة ممكن تعبر وممكن تحكي اللي بدك إياه. المنصات ما عندها شفافية لإزالة بعض البوستات عن فيسبوك مثلا, وما بتخبر الناس شو هو الصح وشو هو الغلط.
شكرا جزيلا لك خبير الأمن السبراني زياد غمراوي, سعدنا كتير بالحديث معك. Thank you.
شكرا لكم.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصا واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.